أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكر السيد الخوئي رحمه الله فيما تقدم أن الحالة الرابعة عليكم السلام من حالات طرو المقيد المستحب، والذي يشكل غالبية موارد الاستحباب، أن يكون الأمر متعلقا في الدليل المقيد بالقيد بما هو، يعني به لا بما هو قيد بل بواقعه. وقد فسرنا بالأمس حق مراده ودققنا فيه لعلة ستتضح بعد قليل. وهنا عليكم السلام التزم رضوان الله عليه بتعدد الاستحباب وتأكده بالنسبة لما يشمله المقيد بواقعه لا بما هو مقيد. ها ديروا بالكم، أصلا تسميته مقيد حينئذ يصبح فيه ما فيه. والمهم في كلامه رحمه الله أنه قد جعل السر في ذلك عدم كون جملة القيد إلزامية، إذ قد التزم سابقا في أن من شرائط التنافي بين جملة المطلق وجملة القيد أن تكون جملة القيد إلزامية، معللا
شيخ النائين
التزم بكون كليهما إلزاميين، المطلق والمقيد. السيد الخوئي التزم بأن المقيد لابد أن يكون إلزاميا. أحسنت. ووجه ذلك بأن جملة الإطلاق تقتضي الترخيص في تطبيق المطلق على أي فرد من الأفراد التي له قابلية الانطباق عليها. وعليكم السلام. فتأتي جملة المقيد وتمنع من هذا التطبيق في غير مورده، مورد جملة مقيد، فيحصل التقييد. بينما إذا كانت جملة التقييد ترخيصية أيضا بالمعنى الأعم، والمستحب ترخيصي كذلك أي بالمعنى الأعم، فلا منافاة بين أن يكون هنالك ترخيص في دليل الإطلاق للتطبيق على كل الأفراد المنضوية تحت اسم الجنس. وهنالك تأكيد في جملة القيد على بعض تلك الأفراد، وهو ما يشمله المقيد، إذ لا ممانعة بين الخصوصية والمزية لبعض الأفراد على بعضها الآخر، مع عدم رفع الترخيص عن ذلك البعض الآخر، فيبقى الترخيص على حاله، وهذا معنى التأكد في المقام. هذا الكلام عليكم السلام استشكل فيه بعض تلامذة السيد رضوان الله عليه، والمتحصل من الكلمات ثلاث إشكالات. الإشكال الأول، للشيخ الوحيد حفظه الله قائلا لأستاذه السيد الخوي، بأن أصل الفرض لا نتصور معقوليته في هذه الحالة الرابعة، إذ لا نتصور كون التقييد في جملة القيد متعلقا بالقيد دون التقييد، إذ تعلق الحكم بالقيد يقتضي عقلا دخول التقيد في العهدة، بل الصحيح أن التقيد هو الذي يدخل في العهدة لا ذات القيد. فالتقييد فعل المولى على مستوى الجعل، لكن تحصيله في الخارج فعل المكلف على مستوى المجعول. هو ما داخل بهالتفاصيل، أنا ده أوضح مراده. وحينئذ فإذا كان المتعلق هو القيد فالتقيد داخل في العهدة، لأن به يتحصل القيد وبدونه لا يكون، وعليه فلا نعقل أن يكون المتعلق القيد ولا يكون التقيد داخلا، والتقييد مأخوذا فإنه خلف. كيف يعني في تقييد في قيد وما في تقييد؟ مأخوذ القيد وما مأخوذ التقييد؟ هذا مو معقول. وهذا الكلام على عهدة وذمة تقريراته بقلم السيد الميلاني. هذا الإشكال واضح أنه ناشئ من عدم الانتباه إلى ما فرضه السيد الخوي.
فإن السيد الخوئي رضوان الله عليه ماذا قال؟ قال بأنه في جملة القيد يتعلق الأمر بذات القيد بما هو في نفسه. وأنا شرحتها بالأمس يا إخوان، وكنت أرمي إلى دفع الإشكال قبل طروه. ما معنى أن متعلق الأمر في الجملة الأخص مطلقا المعبر عنها بجملة القيد هو ذات القيد بما هو في نفسه، يعني لا بما هو قيد، لم يؤخذ التقييد بعنوانه في متعلق الحكم، بل أخذ ذات ما هو أخص مطلقا من دون تقييد. هذا معنى بما هو في نفسه، يعني لا بما هو مقيد. فعدم تنبهه حفظه الله لهذه العبارة هو الذي أفضى إلى مثل هذا الإشكال. ولعل الذي أوهم في المقام هو تعبير السيد الخوئي رحمه الله، انتبهوا يا إخوان، عن الجملة الثانية بأنها جملة القيد، حيث عبر هكذا نص عبارته: أن يتعلق الأمر في دليل المقيد أو المقيد بالقيد بما هو، كما هو الغالب في باب المستحبات. حيث عبراه بجملة المقيد، فأوهم أن التقييد مأخوذ في الكلام، مع أنه جزما لا يريد ذلك، بل يريد أن الجملة الثانية بلحاظ المتعلق، طبعا ومتعلق المتعلق اللي هو الموضوع، أخص مطلقا من الجملة الأولى فقط، هذا الذي يريده. طيب، ولكن انتبهوا يا أخوان، ولكن يرد حينئذ على السيد الخوئي إيراد جديد لم أرى من ذكره، أنه إن كان مرادكم أن المتعلق هو الذات الأخص بما هو أخص لا بما هو قيد كما استظهرنا من كلامكم، فيرتفع إشكال الوحيد. لكن بالله عليك سيدنا، كيف تبقى الجملة الثانية حينئذ جملة مقيد وتقييد إذا كان الموضوع والمتعلق في الجملة الثانية ذات الحصة من دون تقييد بما هو في نفسه كما هو عبر؟ فلا يبقى مجال للحديث حينئذ عن التقييد ووحدة الحكم، بل يكون من أبرز المثبتين اللذين لا تنافي بينهما. الأول تعلق بكل أفراد الطبيعة والماهية، إما على سبيل الإطلاق الشمولي أو البدلي، ما الفرق؟ والثاني تعلق بفرد من الأفراد من دون نفي لبقية أفراد الطبيعة. هذا معنى التعلق بذات القيد بما هو في نفسه. فلا يبقى هنالك تقييد، فيكون خروج باب المستحبات. انتبهوا يا إخوان، مطلب مهم. عن قانون التقييد في هذه الحالة خروج تخصصي وليس تخصيصي. لا تكون هنالك خصوصية للمستحبات على الواجبات. لماذا؟ لماذا يا إخوان؟ لأنه حينئذ حتى في الواجبات لا تعارض بين المثبتين. هذا مو من خصوصية الوجوب والاستحباب. وبعبارة أصح وأدق، جمع السيد بين عد هذه الحالة من حالات التقييد التي يحمل فيها الدليل المقيد على التأكيد استحبابا، وبين كون المتعلق والموضوع هو ذات القيد من دون تقييد، مما لا ينبغي بوجه. ولعل هذا هو الذي جعل الشيخ الوحيد يحمل كلامه على الأصل، وهو أن المقام مقام تقييد. فإذا مقام تقييد ما معقول المتعلق هو ذات المقيد ولا يكون التقييد داخلا. انتبهتوا؟ والقانون العقلي اللي يذكره صحيح، لكن لا يريده السيد الخوي. لكن إن لم يرده خرجت هذه الحالة الرابعة عن محل البحث تخصصا مو تخصيصا، وما إلى معنى واقعا، ما إلى معنى بعد ذلك أن يقول بأن القانون في باب الواجبات أن المقيد إلزامي ولذلك حصل التقييد، بينما هنا المقيد مو إلزامي ولذلك لا يحصل التقييد. أصلا لا يوجد تقييد حتى نشترط إلزامي وغير إلزامي مع تعدد الدليلين وكونهما مثبتين وليس أحدهما نافيه. لا داعي بعد للبحث عن التقييد حتى نقول يجري في غير الإلزاميات أو لا يجري. ففي إرباك وجمع بين متنافيين في هذه الحالة من كلام السيد. وبعبارة ثالثة أدق، الجملة الثانية الأخص مطلقا يعبر عنها بجملة القيد، إما هي نافية لبعض ما في المطلق أو غير نافية. فإن كانت نافية حصل التقييد لا محالة. وإن لم تكن نافية فلا تقييد، سواء كان واجب أو مستحب. طيب، هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، أنك سيدنا، أنك سيدنا قد ذكرت تبعا لأستاذك النائيني أن العبرة في باب التخصيص والتقييد والحكومة وإلى ما هنالك بالقرينية وليس بالأظهرية. هذا مو مهم، الأظهرية وغير الأظهرية. وقلت كلما كان على تقدير اتصاله يذهب بالظهور فهو على تقدير انفصاله يذهب بالحجية. مو هكذا كانت القاعدة المرزائية لوافق عليها السيد الخوئي والشهيد الصادق حتى وافق عليه؟ طيب، إذا كان الأمر كذلك نقول إذن فالأمر يدور مدار درك العرف من أبناء المحاورة، سواء كان الدليلان إلزاميين أو ترخيصيين أو أحدهما إلزامي والآخر ترخيصي اللي هو جملة القيد أو العكس. كلما كان ما ورد في الجملة الأخص مطلقا يعد في نظر العرف إذا ألقي إليه الكلام قرين على المراد من الكلام الأول، فهنا لا بد من الإيمان بالتخصيص والتقييد. وكلما لم يكن كذلك لم يعد. ونقول نحن وأنتم من أبناء العرف سيدنا، الميزان في باب القرينية هو كون أحد الكلامين أخص مطلقا من الكلام الآخر، هذا واحد، هذا في باب التقييد والتخصيص طبعا، مو مطلقا، وإلا أدلة الأحكام الثانوية أيضا بالعرف قرينة على أدلة الأحكام الأولية في حال طروع عنوانها. هذا اللي يسميه باب التوفيق العرفي الشيخ الأخون في الكفاية، ولو كانت النسبة أو مخصوص من وجه مو مطلقة. لذلك كلامنا الآن هنا أحسنتم. ثانيا لا بد وأن يكون ما ورد في جملة الأخص نافيا لما ورد في الجملة الأعم، طبعا نافي بمقدار أخصيته، ما راح يكون نافي أكثر من مقدار أخصيته وإلا صار تعارض مستقر بينهما. انتبهتوا؟ بعد ذلك ما في داعي نقول إما مطلقين أو مقيدين، وإذا مقيدين معلقين بنفس القيد فما تتنافي بين إن ظاهرت أو إن أعتقته، لأنه القيد في إن ظاهرت المظاهرة وفي ذاك إن أعتقت العتق. ليش؟ لأن هذا كله رح يودي بكونه ثانيا في الأول، لأنه رح يتعدد الحكم إن ظهرت فأعتق رقبة، وإن أعتقت أو إن تركت صلاة الليل أو نمت عن صلاة الليل فأعتق رقبة مؤمنة، ما تتنافي مع أن هذه رقبة مؤمنة وذيك رقبة. نقول لأن موضوع هذه غير موضوع تلك، هذه موضوع المظاهرة، ذيك موضوعها النوم عن صلاة الليل، فنكتفي بهالقيدة. ونحن نزعم أنك كلما عرضت على العرف دليلين من هذا القبيل متحدين في الموضوع والقيود أو مطلقين من حيث القيود، وكان أحدهما أخص مطلقا من الثاني، وكان الثاني نافيا لبعض ما تضمنه الأول، لأن إذا مثبتين منافي فإنه يحصل التقييد، سواء كانا إلزاميين أو كانا مستحبين أو أحدهما إلزامي والآخر استحبابي، لأن باب القرينية يعتمد على النفي والإثبات. طيب إذا كان الأمر كذلك، انتبهوا يا إخوان، فحينئذ نقول للسيد إن ما ذكرته من الفذلكة العقلية من أن دليل المطلق يرخص في التطبيق على أي فرد من أفراد الماهية المطلقة، ودليل المقيد يمنع من بعض تلك الأفراد، فإذا كان مستحبان فهو لا يمنع، نقول هذا تحليل عقلي سيدنا، هذا مو هو الفهم العرفي. الفهم العرفي أن المتكلم كلما أعد كلامه الثاني ليكون قرينة على كلامه الأول، ها، قيد كلامه الأول ولو كان ترخيصيا، خير إن شاء الله ترخيصي، لكن أنا أعددت كلامي الثاني ليكون قرينة على الأول. وإلا سيدنا نسألك سؤال، لماذا في الحالات الثلاث السابقة قلت بالتقييد؟ ليش؟ مع أن الأمر الأول مستحب والثاني أيضا مستحب، صحيح أو لا؟ الحالات الثلاث السابقة ما كان الأول مستحب والثاني مستحب؟ ليش حملت سيدنا في الحالات الثلاث السابقة جملة القيد مع أنها واردة وين؟ كل المستحبات، أصلاً أصل البحث في المستحبات، ليش حملت على التقييد؟ مو لتوفر الشرطين أن الثانية أخص مطلقاً ونافية لما تضمن؟ ليش قال إذا الجملة الثانية إلها مفهوم تخصص الأول بلا خلاف، مع أنه ما في إلزاميين ولا إلزامي، ما في إلزام؟ فالصحيح أن قانون القرينية لا يعتمد على فكرة الإلزام في دليل المقيد، بل يعتمد على فكرة أن يكون دليل القيد الأخص مطلقا نافي للأول. فإذا كان كما ذكرت في صدر الحالة الرابعة ذات القيد لا بما هو قيد هو المأخوذ في الموضوع، فلن يكون نافيا، وإذا لم يكن نافيا فلن يكون مقيدا، وإذا لم يكن مقيدا خرج عن محل البحث أصلا. ولا أنت جنابك سيدنا في الحالات الثلاث السابقة لأنه نافي التزمت بالتقييد، مع أنه مو إلزامي أحد الدليلين أبدا. فلا أدري كيف جمع بين اشتراط الإلزام فيما تقدم وبين الالتزام في الحالات الثلاثة بالتقييد، مع أنه دليل المطلق ودليل المقيد كلاهما غير إلزامي. والبحث انتبهوا يا إخوان ما يختص بما لو كان المطلق شمولي أو بدلي، لا يختص بأحدهما، يشمل كلا الفرضين، لأن فكرة الترخيص والمنع من الترخيص تشمل كلا نحوين من الأدلة.
شفنا لن يدعى أكو تلازم بين القرينية يعني الدليل الأخص مع التنافي، يعني ما يكون
بين كونه إلزامي
يكون نافي للمرض.
لا لا أنت تريد تقول
بقطع النظر عن كونه إلزامي أو استحباب،
جيد،
يعني كلما كان قرينة على المطلق فهو نافي للمطلق.
أحسنت على رأسي، إذن الحالة الرابعة كلها وخرها سيدنا، لم تعد جملة تقييد أبدا، صار حمله في الحالة الرابعة حمل الجملة الأخص على التأكيد مقتضى القاعدة حتى في الإلزاميات، لأن حتى في الإلزاميات الحالة الرابعة حينئذ ما فيها نافي ومثبت، إذا ما فيها نافي ومثبت خرج موضوعا عن بحث التقييد حينئذ، لم يعد من باب التقييد في شيء، فلماذا يزج به؟ هذا أشبه بالاستثناء المنقطع رح يصير مو المتصل. انتبهوا تأملوا في البحث يا أخوان، صاير خلل منهجي عند السيد رضوان الله تعالى عليه. جيد، إذن فالنكتة الكبروية في باب التخصيص والتقييد هي القرينية، ما لها علاقة بعنصر الإلزام وعدم الإلزام، فإحنا نرفع اليد عن القيد اللي تقدم بعنوان أن يكون أحدهما وهو المقيد إلزاميا. جيد، وحتى على رأي صاحب الكفاية ديروا بالكم اللي قال بالأظهرية، وإن كان إحنا زاوجنا بين رأي القرينية ورأي الأظهرية وقلنا المقصود من الأظهرية الأظهرية في المحصل النهائي، مو مهم، حتى لو آمنا أن قانون الأظهرية غيره نقول الأظهرية مو خاضعة لكونه إلزام، خاضعة لباب الدلالة كما هو واضح، سواء كان إلزامي أو ما كان إلزامي قد يكون أظهر، وإلا في باب الحكومة إذا قال أقصد أو أعني مع أنه مو إلزام أكو أحد يتردد لأنه يكون قرينة، لماذا؟ لأنه إعداد شخصي أظهر من الإعداد الأول، دليل الإطلاق إعداد شخصي ودليل الحاكم إعداد شخصي أيضا. فعلى هذا من الواضح أن الحالة الرابعة إما
لا وجه لذكرها داخل في الحالات الثلاث السابقة إذا فهمنا فهم الوحيد، وإما هي خارجة عن محل البحث أصلا، لا تعود من النافي والمثبت، فلا تعود جملة تقييد أصلا، وحينئذ لا يختص ما ذكر فيها بالمستحبات حتى في الواجبات. إذا دليل أوجب علينا إكرام العالم، أو دليل ثاني أوجب علينا إكرام العالم العادل، وكانا مثبتين، مو واحد مثبت وواحد نافي، نحمل الدليل الثاني على التأكد، على التأكد إذا ما كان نافي، حتى في باب الإلزاميات، لأنه إذا ما كان نافي ما رح يكون الحكم واحد في الاثنين، إلا أن يثبت من خارج بدليل أن الحكم واحد، وهذا أيضا غير مختص بالواجبات والمستحبات، غير مختص أبدا. يوجد إشكال آخر تعرض له في بعض الكلمات، وهو أن السيد يرى أن تقديم القرين على ذي القرينة من باب حكومة دليل القرين على ذي القرينة، وهذا أنا شرحته سابقا، وهذا قد اتضح مما تقدم، بعد لا داعي للتعرض له والتعليق عليه، كبرويا بحثنا نحن سابقا، ونقول قد اتضح في محل كلامنا أن الباب ليس من باب القرينية في شيء كما أراده السيد رضوان الله عليه. والمتحصل النهائي يا إخوان أنه كبرويان لا فرق في باب التقييد بين باب الإلزاميات وباب المستحبات. نعم لا نمانع صغرويا من أن الكثير بل الأكثر والغالب من المستحبات هو مو من باب التقييد، من باب الأمر بالأخص بعد الأمر بالأعم، فيحمل على كون الأخص ذا خصوصية. هذا تمام الكلام في هذا البحث، البحث القادم باقي عندنا تذييل وتعليق، ثم ندخل في المجمل والمبين إن شاء الله يأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.